إمام المتقين سحائد الغر المحجلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة.
أنا صبرا.
نعم. جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، انزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الكلام حول مسألة الإحداد، والإحداد كما مر معنا هو ترك الزينة للمرأة المتوفى عنها زوجها طوال مدة العدة، وقد عرفنا أن الإحداد مرتبط بالوفاة لا لمجرد العدة، ولهذا فإن المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا إحداد عليها، وهذا هو رأي الجمهور. أما المرأة المطلقة طلاقا رجعيا فقد انعقد الإجماع على أنه لا إحداد عليها. وكنا قد وقفنا في الشرح حديث أم عطية عند قول الأمير الصنعاني رحمه الله، قال: الثالثة في قوله على ميت دليل على أنه لا إحداد على المطلقة، فإن كان رجعيا فبإجماع، وإن كان بائنا فذهب الجمهور إلى أنه لا إحداد عليها، وهو قول الهادي والشافعي ومالك. ورواية عن أحمد لظاهر قوله على ميت، وإن كان مفهوما فإنه يؤيده أن الإحداد شرع لقطع ما يدعو إلى الجماع، وكان هذا في حق المتوفى عنها لتعذر رجوعها إلى الزوج. وأما المطلقة بائنا فإنه يصح أن تعود مع زوجها بعقد إذا لم تكن مثلثة، يعني إذا لم تكن الطلقة الثالثة أي مطلقة ثلاثا. وذهب آخرون منهم علي وزيد بن علي.
كيف تكون بائنا بدون ثلاثة؟
وضربنا مثل أمس وقلنا تكون بائن إذا طلقها قبل الدخول، إذا طلقها طلقة قبل الدخول فإنها تبين ولا عدة عليها. ها؟ وقلنا أيضا إذا طلقها بعوض فإنها تكون طلاقا بائنا ولها أن ترجع إليه إذا خطبها شريطة ألا تكون هذه الطلقة الثالثة. واضح؟ قال: وذهب آخرون منهم علي، يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه، وزيد بن علي رحمه الله، والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه إلى وجوب الإحداد على المطلقة بائنا قياسا على المتوفى عنها، لأنهم اشتركا في العدة واختلفا في سببها، ولأن العدة تحرم النكاح فحرمت دواعيه، يعني ومن دواعيه التزين، والقول الأول أظهر دليلا، لأن الحديث جاء بهذا الوصف: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، وهذا لفظة ميت وصف، وعلماء الأصول يقولون وتعليق الحكم بوصف مشعر بعليته، يعني أن يأتي الشارع ويقول هذا الحكم مرتبط بهذا الوصف دليل على أن هذا الوصف هو إيه؟ هو العلة. فقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، فوصف المحدود عليه بكونه ميت دليل على أن العلة هي الموت فقط لا كونه رجل. فإذا كان العلة هي الموت فعرفنا من هذا أو ففهمنا من هذا أو تبين لنا من هذا أن غير الموت لا يوجب ليه؟ لا يوجب الإحداد. وهذا معنى القاعدة الأصولية، إيش؟ تعليق الحكم بوصف يشعر أو مشعر بعليته، يعني بعلية هذا الحكم، مشعر بأن هذا الوصف هو العلة في هذا الحكم. والحكم كما يقول الأصوليون يدور مع علته وجودا وعدما، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا انعدمت العلة انعدم الحكم، وإذا وجدت العلة وجد الحكم. فتبين بهذا أن الاستدلال هنا ليس بالمفهوم، وإنما الاستدلال هنا بالعلة. يعني الجمهور استدلوا بقوله على ميت قالوا هذا له مفهوم، ومفهومه أن غير الميت لا حداد عليه. ويمكن أن يقال إن الاستدلال هنا بكونه هو العلة، وإذا كان الموت هو العلة فتبين أن غير الموت لا يكون علة، ولذلك لا تحد المطلقة طلاقا باينا. واضح؟ قال
الرابعة
أنه لا دلالة في الحديث على وجوب الإحداد، وإنما دل على حله على الزوج الميت، يعني لأن الحديث قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فظاهره أن هذا فقط يدل على الإباحة، لكن وردت أحاديث أخرى تجعل الإحداد واجبا، تجعل الإحداد على الزوج 4 أشهر و10 واجبا. قال أنه لا دلالة في الحديث على وجوب الإحداد، وإنما دل على حله على الزوج الميت، وذاب إلى وجوبه أكثر العلماء لما أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقال جعلت علي صبرا، وهو الحديث الآتي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تستخدمه بالنهار، قال لأنه يشب الوجه، وما دام إذن يؤدي إلى التزين، فكونه ينهاها عنه ينهاها عن ذلك يدل على أنه محرم، لأن النهي يقتضي التحريم. وإذا حرمت الزينة دل ذلك على وجوب على وجوب الإحداد بالتضمن أو باللزوم، دل ذلك على وجوب الإحداد بالتضمن أو باللزوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن أن تتزين أو أن تتخذ ما يشعر وما يدل على الزينة. فمن هنا فهم الفقهاء أن الإحداد واجب. ولما سيأتي أيضا من أحاديث أخر أن امرأة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت أن تستخدم خضابا أو دواء أو غير ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10، وإن إحداكن كانت تمكث عاما لا تغتسل ولا تنتشط ولا كذا حتى إذا انتهت من العام أخذت دابة أو حيوانا فافتضت به وقلما تفتض بشيء إلا إيه إلا مات، ثم إنها تأخذ بعرة وترمي بها مشهرة بانتهاء وقت الحداد وزمانه، وهذا ما كان يفعله الناس في الجاهلية، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من المرأة أن تحد 14، وذلك بترك الزينة وموجباتها. قال الحديث سيأتي، ورواه النسائي قال ورواه النسائي قال ابن كثير وفي سنده غرابة قال ولكن رواه الشافعي عن مالك أنه بلغه عن أم سلمة فذكره وهو مما يتقوى به الحديث ويدل على أن له أصلا، هذا حديث أم سلمة. ودليل آخر قال ولما أخرجه عنها أيضا أحمد وأبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختطب ولا تختضب ولا تكتحل. قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد لكن رواه البيهقي موقوفا عليها، يعني على أم سلمة، ومثل هذا الموقوف على أم سلمة له حكم الرفع لأنه ليس للرأي فيه مجال. قال وذهب الحسن والشعبي أن المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتتطيبان وتتقلدان وتنتعلان وتصبغان ما شاءتا أو وتصيغان
تصبغان
وتصبغان ما شاءتا. واستدل بما أخرجه أحمد وأصحابه واستدل بما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أسماء بنت عميس قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب فقال لا تحدي بعد يومك هذا، لا تحدي بعد يومك. هذا لفظ أحمد وله ألفاظ كلها دالة على أمره صلى الله عليه وسلم لها بعدم الإحلال بعد ثلاث بعدم الإحداد بعد ثلاث، وهذا ناسخ لأحاديث أم سلمة في الإحداد لأنه بعدها، فإن أم سلمة أمرت بالإحداد بعد موت زوجها وموته متقدم على قتل جعفر، لأن موت زوج أم سلمة أبو سلمة كان في غزوة أحد وموت جعفر كان في غزوة مؤتة. قال وقد أجاب الجمهور عن حديث أسماء بأجوبة سبعة كلها تكلف لا حاجة إلى سردها، يعني كلها يعني متكلفة، فكأن الذي يراه الأمير الصنعاني رحمه الله أن الإحداد فقط لمدة ثلاثة أيام بالنسبة للزوج. قال لأن حديث أم سلمة منسوخ بحديث أسماء بنت عميس،
هذا ينقض إذن الرأي الأول بالوجوب 14
لا ما ينقضه، أنه قد يكون واجب في خلال الثلاثة أيام وما بعد الثلاثة الأيام لا يكون مسنونا ويكون منسوخا. أي آية؟ هذا في العدة، وفرق بين العدة والإحداد، وعند الجمهور أن الإحداد من لوازم العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، وهو ترك الزينة، ترك الزينة هذا هو الإحداد. وأما العدة فلم يقل أحد بنسخها، لأن الله تعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. واضح؟ قال المسألة الخامسة،
الآية اللي تقول ولا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف،
هذا بعد السنة،
بعد السنة
أو بعد الأربعة أشهر وعشرة
موقف،
لأنه جاء والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. لا، فإذا ولا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم غير وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. فهذه الآية
أقل من سنة،
في 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 السنة كانت في أول الأمر، وبعض الفقهاء يرى أنه لا نسخ بين الآيتين، وأن الآيتين تكمل بعضها بعضا، يعني هذه محمولة على معنى وهذه محمولة على معنى. فالآية الأولى في إيجاب عدة الوفاء، والآية الثانية فيما ينبغي أن يفعله الناس تجاه المرأة المطلقة، تجاه المرأة المتوفى عنها زوجها. يعني إذا كانت مرأة متوفية عنها زوجها وأحبت أن تبقى في بيت الزوجية لمدة سنة، فينبغي لأهل الزوج أن يوفروا لها ذلك، لكن إذا أرادت أن تخرج قبل السنة بعد الأربعة أشهر وعشرة فلها ذلك. وبهذا يجمع بين الايه؟ بين الآيتين. الفقهاء يقولون المرأة الحائض إذا طلقت، طبعا المتوفى عنها زوجها لا أثر للحيض وجودا وعدما، وإنما المرأة المتوفى عنها زوجها، المرأة المطلقة التي هي من ذوات الأقراء يعني يجري عليها الدم، لكن الدم ارتفع دمها وأصبحت عدتها غير منضبطة والدم لا ينزل، فبماذا تعتد؟ يقول الفقهاء ينظر إذا كان السبب معروف، سبب ارتفاع الحيض معروف، يعني مثلا لوجود مرض معين، هذا المرض طالما أن المرأة أصاب به فالدم مرتفع، ففي هذه الحالة تنتظر حتى يرجع الدم. أما إذا كان الدم غير معروف انقطاعه لا يدرى سببه وليس ثمة مرض معين أو سبب معين، فيقول الفقهاء إن هذه تنتظر تسعة أشهر
حتى لو وصل
مدة الإيه؟ الحمل،
حتى لو وصلت إلى سن اليأس.
بنتكلم في الحائل ليست التي في سن اليأس، لأن التي في سن اليأس قد قطع أمرها.
لا يعني يمكن في ذيك الفترة حاضت مرة وصلها سن اليأس،
عندئذ تصبح من ذوات من سن من أصحاب الشهور، لكن نحن بنتكلم عن المرأة التي لا ندري انقطع دم الحيض عنها وهي في سن ما وصلت لسن اليأس. يقول الفقهاء تتربص تسعة أشهر، يعني مدة الحمل، لاحتمال أن يكون في بطنها حمل وهو سبب قطع الدم. فإن مكثت تسعة أشهر ولم تحيض ولم يكن ثمة حمل، عندئذ تحول إلى كونها يائس فتعتد ثلاثة أشهر
بعد التسعة.
بعد التسعة. نعم.
مسألة حول.
طيب.
تنقطع الاتفاق.
صغيرة. الصغيرة التي تعتد إلى مثل الياء ثلاثة أشهر، لكن هي اعتدت بشهر ثم حارت الشهر، أي أنها بلغت الشهر.
وهذا تكمل لأن الواقع أنها أصبحت ذات أقراء فتحتد تعتد بالحيض. الأشهر الأول لا يحسب يسقط، فتعتد بالحيض. حكم قلنا في هذه المرأة التي مثلا لو جرى عليها دم الحيض مرة ثم انقطع ثم أصبحت يائس فتعتد ثلاثة أشهر. قال الخامسة في قوله أربعة أشهر وعشرة، قيل الحكمة في التقدير بهذه المدة أن الولد تتكامل خلقته وينفق فيه الروح بعد مضي 120 يوما، وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة، فيجبر الكسر إلى العقد على طريق الاجتهاد أو على طريق الاحتياط. وذكر العشر مؤنثا باعتبار الليالي، والمراد مع أيامها عند الجمهور، فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة. يعني يريد أن يبين أن الحكمة حتى يتأكد هل في بطنها ولد أو لا، فإن كان في بطنها ولد فستستمر إلى أن تضع الحملة، وإذا لم يكن في بطنها ولد يظهر، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر خلق الولد على ثلاث مراحل حتى ينفخ فيه الروح، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 120 يوم. والمئة والعشرين يوما قال هنا إنها أربعة أشهر، وعلى اعتبار أن الليالي أو الشهور القمرية قد تكون 29 يوم فلا تكمل المئة والعشرين يوما، فوضعت عشرة أيام أو عشر ليالي زيادة. قال ثم يرسل إليه الملاك فينفخ فيه الروح أو فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. قال المسألة السادسة في قوله ثوبا مصبوغا، دليل على النهي على كل مصبوغ بأي لون إلا ما استثناه في الحديث. وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة، والحادة هنا يعني المحدة، لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة إلا صبغ بسواد، إلا ما صبغ بسواد، فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن، واختلف في الحرير، فذهبت الشافعية في الأصح إلى المنع لها منه مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ، قالوا لأنه أبيح للنساء للتزين به، والحادة ممنوعة من التزين. وقال ابن حزم إنها تجتنب الثياب المصبوغة فقط، ويحل لها أن تلبس ما شاءت من حرير أبيض أو أصفر من لونه الذي لم يصبغ، ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كله من الذهب، والحلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت، وهذا جمود منه على لفظ النص. وهذا أمر حقيقة عجيب من الأمير الصنعاني رحمه الله أن يقف موقفا يعني لا يؤيد فيه ابن حزم، فإن غالب مواقفه التي يقفها وآرائه التي يقول بها تطابق ما قاله أبو محمد، إلا في هذه المسألة. وهذا ما يسمى عند الفقهاء فإنها ظاهرية محضة، يعني كونه يقف، النبي قال لا تلبس المعصفر فقال ابن حزم المعصفر المصبوغ، لكن لو كان الثوب لونه طبيعي من الألوان الزاهية ومن الألوان ذات الزينة ولم يكن مصبوغا فلها أن تلبسه. وهنا يرى أنها لها أن تلبس الحلي بكل أنواعه لأنه النص جاء على الثوب المصبوغ. ولذلك قال الأمير رحمه الله تعالى قال وهذا جمود منه على اللفظ، جمود منه على لفظ النص الوارد في حديث أم عطية. وأما حديث أم سلمة الذي فيه النهي عن لبسها الثياب المعصفرة ولا الممشقة ولا الحلي فقال إنه لم يصح لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان وورد عليه ورد عليه بأنه من الحفاظ الأثبات الثقات، وقد صح حديثه جماعة من الأئمة كابن المبارك وأحمد وأبي حاتم. قال وابن حزم أراد التحريم على ما ثبت عنده بالنص، وغيره من الأئمة أراده على التعليل بالزينة.
أدارة.
نعم، وابن حزم أدار التحريم يعني جعل العلة في التحريم ما ثبت عنده بالنص، جعل العلة في التحريم هي النص الوارد. وغيره من الأئمة أداره يعني التحريم على التعليل بالزينة، فجعل العلة في ذلك كل ما يدل على أنه زينة، فما كان زينة لا يجوز لبسه للمتوفى عنها زوجها للمحدة. فبقي كلامهم أن ثوب العصب إن كان فيه زينة منعت منه، ويخصصون الحديث بالمعنى المناسب. وإيش إيش المراد بالمعنى المناسب؟ ها؟
بمعنى
العلة. المعنى المناسب هو العلة، ويخصصون الحديث بالمعنى المناسب يعني بالعلة التي من أجلها نهى الشارع بالمعنى المناسب للمنع. وتقدم تفسير ثوب العصب عن النهاية، وللعلماء في تفسيره أقوال أخر. وقد مر معنا أن ثوب العصب تأتي أو يؤتى بالخيوط بعد غزلها وتعقد من أوساطها ومن أطرافها ثم تدخل في الصباغ، وبعد أن تتشبع بالصباغ تفك الخيوط العقد، فالأماكن التي تعقد لا يصل الصباغ إلى داخل العقدة، فيبقى النسيج أو فيبقى الخيط المنسوج ذا ألوان، لون أبيض ولون اللون المصبوغ. فإذا مر بالنسيج عمل وشيا وألوانا في الثوب، هذا ما يسمى بالعصب.
هذا الجائز.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ثوب عصب، لكن زي ما قلنا إن الفقهاء قالوا إن كان هذا الثوب يدل على الزينة فيمنع، وإن كان لا زينة فيه يجوز. قال المسألة السابعة في قوله ولا تكتحل، دليل على منعها من الاكتحال، وهو قول الجمهور. وقال ابن حزم ولا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا. والجمهور قالوا إذا كان الكحل لمرض يعني لعلاج فإنها تكتحل ليلا، تكتحل ليلا وتزيله نهارا. ودليله حديث الباب وحديث أم سلمة المتفق عليه أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه بالكحل فما أذن فيه بل قال لا مرتين أو ثلاثا. وذهب الجمهور مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز الاكتحال بالإثمد للتداوي مستدلين بحديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود أنها قالت في كحل الجلاء لما سألتها امرأة أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فأرسلت إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت أم سلمة لا يكتحل منه إلا من أمر لا بد منه لا يكتحل منه إلا من أمر لا بد منه لا يكتحل منه إلا من أمر لا بد منه يعني من شيء من ضرورة
بس الرسول ما قبل الضرورة
لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار لأنه في هذه الحالة لا يعد زينة وإنما هو إيه وإنما هو نوع من العلاج. ونحن نعرف أن الضرورات تبيح لإيه المحظورات وأن الأمر كلما ضاق اتسع وكلما اتسع إيه ضاق. هذه قواعد شرعية وضعها الشارع واستنبطها الفقهاء من التوجيه النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعله عرف أن المرأة إنما قصدت بهذا الاكتحال الزينة فقال لا مرة أو مرتين. أما فيما يتعلق بالعلاج والدواء فهو متروك على قدر ليش على قدر الحاجة والضرورة. ولذلك قال هنا لا بد من لأمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وذكرت حديث الصبر. قال ابن عبد البر فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها في حديث الصبر إلى إيه إلى أن تجعله بالليل وتنزعه بالنهار. قال ابن عبد البر وهذا عندي وإن كان مخالفا لحديثها الآخر الناهي عن الكحل مع الخوف على العين إلا أنه يمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم عرف من الحالة التي نهاها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك. قال الأمير الصنعاني قلت ولا يخفى أن فتوى أم سلمة قياس منها للكحل على الصبر والقياس مع النص الثابت والنهي المتكرر لا يعمل به عند من قال بوجوب الإحداث. لكن نحن نقول إن أم سلمة راوي الحديث أدرى وأعرف به أو لا هكذا يقول العلماء إن راوي الحديث إذا عمل بخلاف الحديث مع علمه بذلك فإنه ربما هو أدرى بالمراد فكونه يعني يستبعد من أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تروي حديثا ينص على النهي ثم إيه ثم تخالفه ولذلك هي أدرى فقد فهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ذلك يمكن في حالة الإباحة في حالة الحاجة ويمنع في حالة غير الإيه غير الحاجة.
بس الحديث الآخر يشيخ متفق عليه اللي هي قالت وقد اشتكت عنها.
نعم اشتكت. نحن قلنا إنه الشكوى قد تكون للأمر الخفيف وقد تكون للأمر العظيم والمرأة هذه كان أمرها خفيفا واشتكت فقال لها لا ها هذا واحد. الأمر الثاني يحتمل أن هذا الأمر نسخ بعد أن تبين أن العلاج بالكحل علاج فنسخ في حق النهي وبقي في حقه في حق الحاجة. والاحتمال إذا قام في الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل إيه به الاستدلال.
قد يكون بالسن كمان له دور أن الأخرى كانت صغيرة
هذا عاد ما الحديث ما أشار إليه.
أن يقول وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عن عزيزها. يعني يبدو أن البنت كانت صغيرة.
إيه لكن العلاج يعني أمر العلاج وأمر الحاجة يستوي فيه الكبير والإيه والصغير. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني على عيني أو على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وهذا الحديث يؤكد أن المرأة المحدة تتجنب الزينة، لكن قد علمنا خلاف الفقهاء في ذلك، وأن منهم من يرى أن الحداد 3 أيام لا يزيد عليها أو لا تزيد عليها المرأة، واعتبر حديث أم سلمة حديثا إيه منسوخا. قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه، هكذا بفتح حرف المضارعة، يشب من لأنه فعل إيه ثلاثي، شب يشب، ولو كان رباعيا لقال يشب. فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. فيه دليل على تحريم الطيب، وهو عام لكل طيب، وقد ورد في لفظ لا تمس طيبا، ولكنه قد استثنى فيما سلف حال طهرها من حيضها، أن تأخذ شيئا من قص أو شيئا من قص وإيه وتمسح به. هذه المرأة إذا يعني طهرت من الحيض وأذن لها في القسط والأظفار. قال البخاري القسط والكسط مثل الكافور والقافور، يعني منهم من يقول الكافور ومنهم من يقول الإيه القافور، يجوز في كل منهما القاف والكاف. قال النووي القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور، يعني يستخدمان طيبا لكن بواسطة الجمر بواسطة الجمر. قال وعنها رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا أفنكحلها
أفنكحلها.
وفي الشرح أفتكحلها. هذا هو الحديث الذي أشار إليه أنه حديث متفق عليه وأنه نص، ولذلك قال إن كلام أم سلمة رضي الله عنها في جواز الكحل ليلا وإزالته نهار أنه قول مردود ما قاله الأمير الصنعاني في ذلك. وقد أجيب عن هذا بأن هذا الحديث روته أم سلمة، وروت أيضا أو ذكرت ما أو نقل من رأيها ما يدل على أنه يجوز أن تكتحل به ليلا دون النهار إذا كان للعلاج، على اعتبار أن قولها يعني اسفهمته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن راوي الحديث أدرى وأعلم الناس بتفسيره من غيره. قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها بضم الحاء أفتكحلها بضم الحاء. قال لا متفق عليه. تقدم الكلام في الكحل وظاهر الحديث أنها لا تكحلها للتداوي، فمن قال إنه تمنع الحادة من الكحل بالإثم لأنه الذي تحصل به الزينة، فأما الكحل التوتية والعنزروت ونحوهما فلا بأس به لأنه لا زينة فيه، بل يصح العين. يرد عليه لفظ الحديث فإنها سألت عن كحل تداوي به العين لا عن كحل الإثم بخصوصه، إلا أن يدعى أن الكحل إذا أطلق لا يتبادر إلا إليه. الرواية أنها قالت أفتكحلها، يعني يقول إن بعض الفقهاء فرق بين أنواع الكحل فأجاز نوعا ومنع نوعا، والأمير الصنعاني يقول إنه لا ينبغي هذا التفريق لأن الحديث جاء مطلق فيشمل أنواع الكحل عموما لا الإثمذ ولا غيره. وهذا ما يراه رحمه الله. وعلى كل حال فإن من فضل الله على الناس خصوصا في هذه الأيام فلم يعد الكحل اليوم علاجا، لم يعد الكحل اليوم يعني هو العلاج الوحيد، وإنما وجد من أنواع العلاج غير الكحل كالقطرة والمراهم وغيرها. فالمرأة المتوفى عنها زوجها إذا اشتكت من عينها فلها أن تأخذ من الدواء المباح غير الكحل، أن تستخدم القطرة فرضا وأن تستخدم المرهمة، ولا شك أن هذه ليست من أمور الزينة. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها.
وأبوه صحابي شيخ، لما قال عنهما؟
قال عن جابر فقط ما ذكر أباه. قال فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفة. رواه مسلم. وهذا الحديث لا شك أنه يفرق بين المتوفى عنها زوجها وبين المطلقة، فإن المطلقة لا يلزمها الحداد، والعدة لا تلزمها أن تبقى في بيتها، شأنها شأن المتوفى عنها زوجها، فإن المتوفى عنها زوجها تبقى في البيت ولا تخرج منه، وأنها تحيد وأنها لا تتعرض للرجال وأنها لا تلبس ما يدل على الزينة، كل ذلك شأن المرأة المحدة، بخلاف المرأة المتوفى عنها زوج، بخلاف المرأة المطلقة فإنها تخرج للعمل وتخرج للسوق، وقد عرفنا أنه لا يلزمها الحداد.
إذا كان متوفى عنها زوجها ولا أحد يوجد لرعاية هذه المزرعة ورعاية حاجاتها لضرورة،
أو قل في مثل أيامنا هذه قد يتوفى عن المرأة زوجها وتكون موظفة، ما هو العمل؟ هل تبقى في البيت؟ فإنها لو بقي
الشرح.
مر بكم شيء من هذا؟
الشرح
في الشرح. الجواب أن الإمام مسلم رحمه الله لم يبوب لكتابه، وإنما سرد الأحاديث لكنه سردها سردا مرتبا مرتبا التبويب في الذهن، وترك تدوين التبويب كما يقول العلماء خشية الإطالة. ولذلك لما جاء الشراح وضعوا له أبواب بوّبوا لي للكتاب، وكان ممن بوّب للكتاب الإمام النووي. فالتبويب الموجود في كتاب مسلم هو للنووي وليس لمسلم. قال ها
اخرجه ابو
داود هي اللي بسمان شاء نعم. قال واخرجه ابو داود والنسائي بزياده طلقت خالتي ثلاثا. والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك، ولا يجوز لغير حاجة. وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء وقالوا يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل، ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران أو تأذوا بها أذى شديدا، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وفسر الفاحشة بالبذاءة على الأحماء وغيرهم. وذهب الطائفة منهم إلى جواز خروجها نهارا مطلقا دون الليل للحديث المذكور وقياسا على عدة الوفاء. ولا يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدق أو تفعل معروفا، وهذا عذر في الخروج، وأما لغير عذر فلا يدل عليه إلا أن يقال إنما رجاؤها فعل ذلك إنما رجاء فعل ذلك وقد يرجى في كل خروج في الغالب. وفيه دليل على استحباب الصدقة من التمر عند جداده، واستحباب التعريض لصاحبه بفعل الخير والتذكير بالمعروف والبر. والظاهر والله أعلم أن المرأة المطلقة غير المرأة المتوفى عنها زوجها، والمطلقة أخف ولها أن تخرج للحاجة. يعني الحديث جاء بذكر النهار ولم ينهى عن الليل وسكت عن الليل، بخلاف المرأة المتوفى عنها زوجها فإن النص قد جاء بعدم الخروج والإذن بالليل للحاجة. ثم قال وعن فريعة بنت مالك
ما فلت تقيدها بالحاجة المرأة مطالبة تخرج بيتها حتى في الليل الثلاثة وقرنا في بيوتكم
لكن إذا كانت في حاجة إلى الخروج أتخرج أو لا تخرج؟ لأن خروجها وأداءها واجباتها أمر جائز أجازه الشارع، وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا ونهارا. وحديث صفية أنها لما جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في رمضان وسمرت عنده بالليل ثم خرج ليه ليردها إلى بيتها، هذا دليل على جواز خروج المرأة. لكن قلنا إن جواز خروجها للحاجة إذا كانت مطلقة بأن كانت في عدة الطلاق، لأن الأصل أن تلزم البيت حرمة وحقا للمطلق، خصوصا إذا كان هذا المطلق قد وفر لها ما تحتاج إليه. وهذا هو معنى قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. خصوصا أيضا لا ننسى أننا في الدرس الماضي عرفنا أقوال الفقهاء في وجوب النفقة للمرأة المطلقة طلاقا بائنا أو لا، وكثير من الفقهاء على إيه؟ على أنه يجب عليها النفقة، عليه النفقة لها، وإن كان رأي الجمهور أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس. فإذا كان لا نفقة لها ولا سكنى وتحتاج إلى النفقة والسكنى فلا ذلك. ولحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتدي في بيت أم مكتوم، ومن قبل قال لا اعتدي عند أم شريك، فهذا إذن لها بالخروج من بيت الزوجية إلى، وكونها خرجت وجاءت إليه تستفتيه في أمرها هذا دليل على جواز خروجها وهي مطلقة. فلو كان الخروج غير جائز لما خرجت، واضح؟ قال وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه. قال أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. فهذا الحديث يدل على أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الإيه؟ في بيت الوفاة، يعني في البيت الذي بلغها فيه وفاته، ولا ينبغي لها أن تتحول من ذلك البيت إلى غيره. وحديث فريعة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في أول الأمر، ثم أمرها بأن تلتزم العدة في بيتها، ولعل هذا من الوحي الذي أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يقره على الاجتهاد الأول، فإنه قد رخص لها ابتداء ثم قال لها التزمي، ففيه دلالة على أنه لم يقر على الاجتهاد الأول، وأمر بأن يبلغها أن تعتد في بيت الزوجية. والفقهاء يقولون إن المرأة إنما تعتد في بيت الزوجية عدة الوفاء صيانة لحق الزوج، خصوصا وأن المرأة مطلوب منها أن تحد، فتجمع بين الإحداد والعدة ولزوم بيت الزوجية. قال عن فريعة بضم الفاء وفتح الراء وسكون المذنات التحتية وعين مهملة أخت أبي سعيد الخدري، شهدت بيعة الرضوان ولها رواية. قال بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له، والأعبد جمع عبد، يعني أن مجموعة من العبيد شردوا وفروا، فلما خرج لكي يعيدهم ويردهم قتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال نعم، أي فرخص لها في ذلك. فلما كنت في الحجرة، يعني في حجرتها ولعلها تتأهب للخروج، قالت ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. ومعنى يبلغ الكتاب أجله يعني حتى تكملي العدة التي نص الله عليها في الكتاب. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه، يعني أمر المرأة التي توفى عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية. قال أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي بضم الذال المعجمة وابن حبان. والذهلي هذا هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله، وابن حبان والحاكم وغيرهم، أخرجوه كلهم من حديث سعد بن إسحاق ابن كعب عن عمته زينب بنت كعب ابن كعب بن حجرة عن الفريعة بنت مالك. عن الفريعة قال قال ابن عبد البر: هذا حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق، وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة زينب، وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور العدالة، وتعقب بأن زينب هذه من التابعيات، وهي امرأة أبي سعيد يعني الخدري، روى عنها سعد بن إسحاق، وذكرها ابن حبان في كتاب الثقات، وقد روى عنها سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، فهي امرأة تابعية تحت صحابي. ثم روى عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف. وسعد بن إسحاق وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني، وروى عنه حماد بن زيد وسفيان الثوري وابن جريج ومالك وغيره، وهذا يرفع جهالته، لأن الحديث المجهول، أو لأن الراوي المجهول هو من لم يروي عنه إلا واحد أو اثنين، ولم يوثق ولم يجرح، وهذا روى عنه أكثر من اثنين وقد وثق، فارتفعت جهالة عينه. قال: وغيرهم. والحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي نوت فيه العدة ولا تخرج منه إلى غيره. وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والخلف، وفي ذلك عدة روايات وآثار عن الصحابة ومن بعدهم. وقال بهذا أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام ومصر والعراق، وقضى به عمر بمحضر من المهاجرين والأنصار. وهذا القول إنما يقوله ابن عبد البر رحمه الله بغرض أن يثبت فيه الإجماع، أن عمر قضى به في محضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار يعني، ووافقوه ولم يخالفوه، فيكون ذلك إجماع. قال: والدليل حديث الفريعة، ولم يطعن فيه أحد ولا في رواته إلا ما عرفت. ولا في رواته إلا إيه؟
ما عرفت
ولا ما عرفت؟
عرفت وقد دفع.
إلا ما عرفت يعني إلا ما قاله ابن حزم، وقد دفع قول ابن حزم بأن الجهالة المذكورة غير صحيحة، ويجب لها السكنى في مال زوجها لقوله تعالى: غير إخراج. والآية: وإن كان قد نسخ فيها استمرار النفقة والكسوة حولا، فالسكنى باقي حكمها مدة العدة. وهذا يتربصن بأنفسهن 14 و10، هذا ما يدل عليه. وقد قرر الشافعي الاستدلال بالآية بما فيه تطويل، وذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا سكنى للمتوفى عنها. وروى عبد الرزاق عن عروة عن عائشة أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها. وأخرج أيضا عن ابن عباس، يعني أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال: إنما قال الله تعتد 14 و10، ولم يقل تعتد في بيتها، فتعتد حيث شاءت. ومثله أخرجه يعني عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله، ومثله عن جماعة من الصحابة. وإليه ذهب الهادي فقال: لا تجب لها السكنى، ويجب أن لا تبيت إلا في منزلها. ودليلهم ما ذكره ابن عباس من أنه تعالى ذكر مدة العدة ولم يذكر السكنى. والجواب أنه